بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود،
سنكون معكم فيها على مدار الساعة. أنا نغم كباس
وأنا فرح القادري، والبداية بأبرز العناوين.
زيلينسكي يدعو لإخراج روسيا من الأمم المتحدة.
مجلس الشورى العماني يحيل مشروع توسيع قانون مقاطعة إسرائيل إلى اللجنة التشريعية.
أنصار الله تتهم واشنطن ولندن والتحالف العربي بإعاقة السلام في اليمن.
الرئيس الصربي يأمر برفع حالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى التفاصيل التي نبدأها من الشأن الأوكراني، وتقديم وزارة الخارجية الأوكرانية طلباً رسمياً إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة تطالب فيه باستبعاد روسيا من المنظمة الدولية ومجلس أمنها بسبب ما سمته غزو قواتها لأراضيها وضمها لأربعة أقاليم إلى جانب شبه جزيرة القرم وارتكاب جرائم حرب.
تزامن هذا الطلب مع عودة فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني من زيارته الخارجية الأولى إلى واشنطن بعد 10 أشهر من بداية الحرب لم يكن صدفة، والأمر المؤكد حسب المراقبين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو الذي أوعز له بالتقدم بهذا الطلب في إطار خطة تصعيدية جديدة ضد روسيا.
حول هذا الموضوع قال نائب مجلس الدوما الروسي أليغ ماروزوف لسبوتنيك إن مثل فكرة استبعاد روسيا من العالم المعاصر هي محاولة أوكرانية لجر العالم إلى الصراع مع روسيا. هذا المسار غير مقبول بالنسبة لمعظم الدول التي لا تريد التضحية بمصالحها ومنجزاتها من أجل طموحات زيلينسكي ومجلسه العسكري في بانديرا. وبدلاً من ذلك سيتم نصح كييف بأدب للتفاوض مع موسكو، ومن المرجح أن يتخلى العالم عن أوكرانيا أكثر من روسيا. لذلك سيعلم زيلينسكي أن معظم البشر غير مهتمين بنزاع عالمي مع روسيا. وللخوض أكثر في دلالات هذا الطلب وإمكانية تنفيذه ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة المحلل السياسي الدكتور ناصر مأمون عيسى. أهلا بك دكتور في بلا قيود.
أهلا بك فندم. أهلا بك.
يعني نبدأ من هذا الطلب الأوكراني للأمم المتحدة بإخراج روسيا من المنظمة الدولية، هل تعتقد أن ذلك ممكنا؟
طلب الرئيس الأوكراني باستبعاد روسيا من عضوية الهيئات الأمنية الدولية متهماً إياها بانتهاك مبادئ الهيئة وميثاقها، قد ردت عليه المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بولينا كوبياك على تلك الدعوة بأن جميع القرارات في هذا الشأن تتخذ عبر مجلس الأمن، وأن مسألة استبعاد روسيا من الجمعية العامة لابد أن يتم هذا الأمر بتوصية من مجلس الأمن. هذا التطور نعتبره المضحك المبكي، فهو مضحك بصفته دعوة لعزل قوة دولية عظمى من كيان هي من أول مؤسسيه، ومبكي أن تتحول الأمم المتحدة أعلى منبر في العالم وأجهزتها مضية لتأديب من لا ينفع للراكب الأمن. ولكن نؤكد ونجزم أن إمكانية عزل روسيا من تلك المنظمة الدولية يتطلب حل تلك المنظمة وإعادة تأسيسها مرة أخرى، فهناك محاولات أوكرانية غربية سابقة في هذا الصدد ولم تلقى بالا دوليا. في فبراير في إبريل 22 توافقت رؤى الكونغرس الأمريكي ومجلس العموم البريطاني على تجريد روسيا من عضويتها الدائمة بمجلس الأمن. هذه محاولة أخرى. في نفس الشهر دعا زيلينسكي أمام مجلس الأمن إلى إعادة النظر في منح حق النقض الفيتو. هذه محاولة. في يونيو من نفس العام دعا زيلينسكي إلى استبعاد روسيا من مجلس الأمن. هذه محاولة. الأخيرة كانت في يوليو لما قطع المندوب الروسي الدائم لدى المنظمة هذا القول بتأكيده على ضرورة حل المنظمة إذا أرادوا استبعاد روسيا. قد تذهب الولايات المتحدة الأمريكية وهي بصدد النظر في إصلاح المؤسسة لأنها قد وعدت منذ أيام الاتحاد الإفريقي بمقعد دائم، قد تطرح هذا المطلب، إلا أن القانون الدولي يؤكد صعوبة تنفيذ ذلك، لأن ميثاق المجلس نفسه يحول دون تجريد أي دولة من عضويات مجلس الأمن حتى ولو لم تكن عضوية دائمة، فما بالك بعضوية روسيا الدائمة. هذه الدعوة تصطدم بأربع صعوبات. الأولى أن تعديل ميثاق المجلس وتشكيله يتطلب موافقة الخمسة الأعضاء الدائمين ومنهم روسيا. المطب الثاني ستواجه تلك الدعوة. رفض الصيني قاطع لا شك فيه ليس تجاذبا مع موقف روسي بقدر ما هو يأتي في إطار المنافسة الحامية بين بكين وواشنطن. المطب الثالث أنه ليس كل البكتيريا كما يرى الغرب، ليس كل البكتيريا ضارة. الاتحاد الأوروبي يرى ضرورة لوجود روسيا قوية على الساحة الأوروبية لتفعيل التوازن الدولي، خاصة وهو ما أكده هنري كيسينجر مهندس الخارجية الأمريكية في قوله أن المنطق يحتم على واشنطن ألا تسمح بخروج روسيا من الحرب الأوكرانية أو الحرب الغربية التي تدار على الأراضي الأوكرانية منهزمة، فما بالك بعد جهة مجلس الأمن. كذلك أن هذا المطلب سيؤدي إلى انقسام حاد في الساحة الدولية أكثر مما هي عليه الآن، وما سينعكس بانعدام السلم والاستقرار الدولي نتيجة الحرب الباردة الجديدة والاستقطاب الدولي الذي سيتبع ذلك. لكن أقصى ما تستطيع واشنطن فعله هو ما تقوم به الآن من شرمان روسيا من بعض الجلسات الاستثنائية، وهي تعتبر جلسات ذات شرعية دولية منقوصة، وحلمنا من بعض المنتجات الدولية ترأهم فقط.
طيب دكتور ناصر، يعني هذا الطلب جاء بالتزامن مع عودة زيلينسكي من واشنطن، ألا ترى بأن هناك يد أمريكية وبين قوسين جو بايدن هو من طالب زيلينسكي بتقديم هذا الطلب؟ وما الفائدة؟ يعني ماذا ستستفيد الولايات المتحدة الأمريكية؟
دعينا نقر أن زيلينسكي هو عسكري شطرنج لا يستطيع التحرك من البيدق المكلف به إلا بالتعليمات من واشنطن. هذا أمر لا جدال فيه على في 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 على المستوى التحليل السياسي كله. زيلينسكي نراه نحن هو مجرد عسكري شطرنج يتحرك في بين بيدق وآخر بناء على تعليمات أمريكية محقة. زيلينسكي أخذ هذه التعليمات من واشنطن ردا على دعوة سكرتيرية الأمم المتحدة للتفاوض، نوع من الضغط على 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 موسكو للانصياع للتفاوض. العالم اليوم بات في حاجة في استقطاب تلك الحرب بسبب التضخم الذي اعترى كافة الدول العالم. نرى يا زميلاتي العزيزة اليوم كل أنحاء الاتحاد الأوروبي تعج بالمظاهرات وأعمال العنف وشكاوى شعبية من ارتفاع السلع والجوع والفقر الذي تفشى في العالم كله. العالم اليوم في حاجة ماسة إلى إيقاف تلك الحرب. زيلينسكي الأمر بالنسبة له يتحدث وكأنه منتصر ونسي أن 27% من جملة أراضيه تقع في القبضة الروسية. زيلينسكي مبعوث خاص لواشنطن في الساحة الدولية فيما يخص هذه الحرب. هذه التعليمات أخذها زيلينسكي من واشنطن، الغرض منها تحقيق نوع من الضغط على موسكو للانصياع للتفاوض. وعايز أذكر بنقطة مهمة قوي، حيث التفاوض سيتم لما حلق النهاردة غدا سيتم، لكن مربط الفرس في التفاوض هناك مطلبين متضادين تماما. زيلينسكي يطلب أن قبل البدء في التفاوض التأكيد أو اشتراط وحدة الأراضي الأوكرانية، أي أن تقوم روسيا بترك الأراضي التي سيطرت عليها. لافروف أكد أن أي تفاوض لن يتدرج أو لن يذهب إلى الأراضي التي تم تحريرها من وجهة النظر الروسية. إذن هناك تضاد في المطر. أنا أتوقع أن العالم سيذهب ضاغطا على موسكو وكيف آسف ضاغطا على موسكو وواشنطن داعيا ليسمي الأسباب ومسمياتها للانصياع أو الذهاب إلى طاولة التفاوض، ولكن سيتم شيء من التجاهل، شيء من التسوية فيما يخص هذا الشرط بالذات. لكن محاكمات دولية وجرائم حرب هذا أمر ليس من وراءه ولن يتم، لن يحدث. لكن أتوقع أن الغرض من هذا الغرض الذي كلف به زيلينسكي هو ضغط على موسكو للانصياع للتفاوض.
طيب الانصياع للتفاوض دكتور، واحتجاجات كما ذكرت في أوروبا قلقة من هذه الحرب، ودول أخرى أيضا الدول العربية تأثرت وعدة دول، هل يعني هذا أن هناك ضغط اليوم غربي على زيلينسكي للجلوس على طاولة التفاوض، خاصة وأن هناك احتمال لتوقف الإمدادات والمساعدات المالية لكييف؟
برضو أؤكد معك على أن خطاب زيلينسكي كما قال بعض الخبراء الفرنسيين أمام الكونغرس الأمريكي، وكان يتحدث أمام كونغرس وهمي. هذا الكونغرس أمامه ساعات ويطرق الساحة، والكونغرس القادم ليس في جعبته ما يقدمه لهذا زيلينسكي. دور الدعم الأمريكي سينكمش لا محل، وهو يعلم ذلك والإدارة الأمريكية تعلم ذلك، حتى لا تضع نفسها في مأزق دولي بما أنها الراعي والدافع والداعم لتلك الحرب، ستسعى جاهدا لإحداث شيء من حالة هذا الملف. الاتحاد الأوروبي يضغط كل عشية وضحاها على الرأي على الموقف الأمريكي كي يضغط على زيلينسكي. نعلم أن قرار كييف يأتي من واشنطن والغرب يعلم ذلك. بالأمس القريب موسكو هددت بأنها ستتوقف عن ضغط ضغط البترول بسبب سقف الأسعار. كل ذلك يؤدي إلى ضغوط على الحكومات الغربية التي تتعرض لهزات شعبية عنيفة. الحالة آتية لا محالة. بايدن يعلم تماما أن موقفه ده تسير بعد سيطرة الجمهوريين على المجالس صاحبة القرار في واشنطن. نحن نظهر ذلك أن زيلينسكي ضغط هذا الضغط الأخير مكلف لا يعلم مدى هو لا غير منوط به هو يسعى في الحرب خطوة أمام خطوة الخلف. هو مكلف بتعليمات زيلينسكي.
طيب دكتور، يعني اليوم نحن على بعد شهرين من مرور سنة من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، برأيكم يعني هل سيطول أمد هذه الأزمة أم أن الدول الأوروبية تحديدا لأنها تضررت كثيرا من هذه الأزمة الروسية الأوكرانية ستحاول جاهدة في إعادة ممكن الحسابات وإعادة الثقة بين موسكو وبين دول الاتحاد الأوروبي؟
الاتحاد الأوروبي فاطن أخيرا أن سيره في ركاب الأمريكي لن يحقق له الخسارة داخليا وخارجيا. خارجيا أتحقق الاتحاد الأفريقي أن الأمريكي هي الكاسب الرابح الوحيد من تلك الحرب. ربحت في توزيع السلاح، ربحت في بيع الغاز، ربحت أمريكا في كل حلم هذه من جراء هذه الحرب. الاتحاد الأوروبي هو الخاسر الأكبر بجوار بعض الدول من زي الدول العربية. فاطن الاتحاد الأوروبي أخيرا إلى أنه في حاجة ماسة الى 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 ترك سيره في الكاب الغربي، بناء جيش وطني خاص بالاتحاد الاوروبي. دي دعوه موجوده في الفئه الماليه القديمه ولكن ستحيا الايام القادمه. الاتحاد الاوروبي فطن اخيرا الى ان هذه الحرب لم ينال منها غير كل وضع سيئ على الساحه الخارجيه والساحه الداخليه. اليوم هناك ضغوط من الدول الغربيه على واشنطن للتجاذب مع دعوه السكرتيريه العامه المتحده للتفاوض. روسيا لا تمانع في التفاوض، ولكن كما قال نائب رئيس مجلس الامن الروسي ان هم هينفعوا للتفاوض ولكن ليس بشروط. الشرط الوحيد ان الاراضي التي خضعت للقبضه الروسيه اصبحت روسيه للصف وتوثيق الكرملين لذلك. اذا نرى ان الايام القادمه ستزيد الضغوط ليس من الاتحاد الاوروبي فقط لكن من كافه انحاء العالم. العالم اليوم يعيش في تضخم رهيب، مستويات الفقر زادت جدا 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 خاصه في الدول الناميه. لكن عايز برضو الفت نظر حضرتك لحته بسيطه قوي، ان هذه الحرب كان بمثابه طلقه بجوار اذن واشنطن حينما اتى بلينكن للساحه الافريقيه للبحث عن موضع قدم لم يجد غير كافة الأصوات الدول النامية وخاصة أمريكية كلها تسير في الركب الشرقي، تسير في الركب الروسي. علم أخيرا أن العالم تحب أو أن روسيا أو أن الشرق بصفة عامة تحب البساط من تحت الإرادة الأمريكية سواء الاقتصادية أو العسكرية. لذلك نرى أن في ضغط سيتم داخليا عن طريق الكونغرس الجديد، خارجيا عن طريق الاتحاد الأوروبي للانصياع للتفاوض.
نعم، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الدكتور ناصر مأمون عيسى، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. شكرا لك دكتور.
تحت أمرك فندم تأمريني.
شكرا.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وافق مجلس الشورى في سلطنة عمان على إحالة مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل إلى اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه.
وعقد المجلس جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع، وتضمنت مناقشة عدة مشروعات من بينها مقترح مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/9.
هذا وقد صرح نائب رئيس مجلس الشورى العماني يعقوب الحارثي بأن المقترح الجديد يقتضي توسيع نطاق المقاطعة المنصوص عليها ويفضي إلى تجريم أي شخص يتعامل مع إسرائيل. فهل هذه خطوة نحو إضعاف الوجود الإسرائيلي في المنطقة؟ وكيف سترد إسرائيل على هذه المقاطعة؟ لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ علي بن مسعود المعشني، الخبير بالشؤون الإقليمية. أهلا وسهلا بك أستاذ علي.
حياكم الله. الله يسعدك.
نتحدث عن هذا المقترح الذي قام عدد من الأعضاء بالبرلمان العماني اقتراحه كمشروع لتوسيع قانون مقاطعة إسرائيل، حتى أنه ضمنيا يتضمن مجالات الرياضة والثقافة والاقتصاد. برأيكم يعني هل هذه خطوة نحو إضعاف الوجود الإسرائيلي في المنطقة إذا ما تم مناقشة هذا المشروع وقبوله؟
نعم أختي العزيزة، هذا المشروع أثرا موجود منذ عام 1972 بموجب مرسوم سلطاني في إطار المقاطعة العربية. الآن الذي حدث مستجدت أشياء كثيرة في عصرنا هذا، فأصبح هناك التقنية وأصبحت هناك الأجواء والفضاءات المفتوحة، وبالتالي يعني ربما يخرق هذا القانون لأنه وضع على مسببات وحيثيات 1972. فالمجلس بالإجماع على فكرة مش أعضاء، هو المجلس بالإجماع رفعوا بتصورهم لتغليظ، يعني شوفي كلمة تغليظ العقوبات على ما يسمى بإسرائيل. ونحن في الحقيقة كرأي عام في السلطنة مرتاحين جدا، والإخوان أيضا اللي متابعين الوضع من إخواننا العرب والشقان العرب والمناضلين وعرب الموقف من غيرنا من الشعوب العربية مرتاحين جدا هذا الموقف، لأنه قضية فلسطين بالنسبة لنا قضية مقدسة، هذه أرض مسلوبة ومنهوبة، وهؤلاء الناس أصحاب الأرض الأصليين، يعني حق لهم أنه يستعيدوا أرضهم. وفوق هذا وذاك هناك قرار في 2002 في قمة بيروت وعليه تقريبا إجماع عربي، وبالتالي مسألة التفرد بالتطبيع هنا أو كذا أو سلام ما شبه ذلك يعني لم يعد مجدي في ظل وجود إجماع عربي على قرار قمة بيروت 2002.
طيب أستاذ، يعني بالنسبة لتجريم التعامل مع إسرائيل أو الإسرائيليين عبر الإنترنت، كيف ستتم تطبيق آلية تجريمهم؟
يعني هذه التفاصيل الآن مثلا قرار لم يكن يجرم مثلا أنه أنت تلتقي بوفد صهيوني عبر زوم، عبر شبكة زوم على سبيل المثال، ما كان في تقنية هذه الفترة، أو تقول والله يا مجرد أنه شات بالتليفون أو ما شاء. هذه الأشياء الآن القانون الجديد جرمها بالكامل، لأنه تعرفي يعني قانون الجرائم الإلكترونية في أغلب البلدان وأقدمها لم يتجاوز 15 سنة 20 سنة تقريبا.
نعم.
وهنا عندنا شعوبا يعني 10 سنوات وزيادة تقريبا، لم يكن الناس يتوقعون أنه في هناك جرائم تسمى جرائم إلكترونية. فلذلك هذا المستجدات كلها مجتملة هي اللي وضعت هذا القانون على المحك وسمي تغليظ، يعني ولو كان مراجعة كان يمكن يكون أخف، لكن التغليظ هذا معناته إغلاق الباب بالكامل. أنا قبل يمكن 4 سنوات أو 3 سنوات يعني نبهت إلى خطورة أن يتسلل هؤلاء الناس عبر القوانين السارية في مجلس الدول مجلس التعاون، خاصة أن هؤلاء الناس يحملون من جنسيتين وثلاث جنسيات، على سبيل المثال في إسرائيل لا يوجد أحد يحمل جنسية واحدة، فقلت لهم لو أتوا هؤلاء الناس بجنسيات أخرى أوروبية أو أمريكية وما شابه ذلك وتسللوا من خلال قوانين الاستثمار، لا تستطيع أن تردهم هذه الناس حتى من عرفت أن هذا إسرائيلي، لا تستطيع أن تمنع هؤلاء الناس من إنشاء جامعات ومدارس خاصة، لأن عند القانون يضمن للجاليات هذا الحق. لا تستطيع أن تمنعهم من الأندية الجاليات أن يعملوا أندية ويتجمعوا فيها، لأن قانون الأندية الجاليات موجود في كل دول مجلس التعاون. كل جدا اللي تسلدوا من خلالها، خاصة أن هذا الكيان يمتلك مشروع، ليس كيان عادي طبيعي كما نعلم عن الدول، هذا عنده مشروع استيطاني توسعي، ونحن لا نمتلك هذا المشروع بالعكس. فبالتالي التطبيع تدمير للدولة وليس للنظام، هنا الخطورة، أي تطبيع يدمر الدولة ولا يدمر النظام، النظام زائل، الدولة قائمة وموجودة ودائمة.
أشرت إلى نقطة مهمة أستاذ علي، وهو التعاملات. سابقا كانت ممكن غير موجودة هذه فكرة الجريمة الإلكترونية، هناك مادة تنص يعني من القانون أنه يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل. هل برأيك يعني هذا المقترح جاء للفصل في التطبيع مع إسرائيل؟ لأنه الكثير من الدول قالت سابقا ستكون سلطنة عمان هي الدولة الثالثة المطبعة، ولكن هذا يعتبر كنفي لكل ما تم قوله سابقا.
يعني شوف الأخوان مثلا في الكويت يا فرح يقولوا سنكون آخر المطبعين، انتبه لهذه العبارة، سنكون آخر المطبعين، يعني في تطبيع لكن بنقول في الأخير نحن لم نقل سنكون آخر المطبعين ولا سنكون المطبعين. احنا عندنا توصيات قمة عربية اسمها قمة بيروت 2002 ومتمسكين بها، على فكرة. وحتى زيارة الصهيوني نتنياهو إلى السلطنة، بس فرصة أني أوضح لك، نتنياهو يا ستي اتصل بجلالة السلطان القيوم رحمة الله عليه وقال بالحرف الواحد أنت رجل حكيم العرب، أقدم الحكام العرب على قيد الحياة، وأنا عندي مشروع سنة يرضي الجميع. قال له صاحب الجلالة أنا لست وصي عن الإخوان الفلسطينيين، فلسطين عندهم قضية أنا مش وصي عليهم. فاتصل محمود عباس، وجاء محمود عباس إلى مسقط قبل زيارة نتنياهو بيومين وثلاثة، وقال لهم الرجل هذا اتصل فيني ويبدو أنه عنده مشروع وأنا لا يمكن أن يستقبله وأطعنكم في الظهر. فالإخوان في القيادة الفلسطينية في السلطة قالوا طيب إحنا عندنا هذه الشروط، إذا قرر إحنا ما عندنا رجل عنده مشروع. طبعا الرجل عنده فلاشات إعلامية لا أكثر ولا أقل، ما عنده أي مشروع على الإطلاق، فهمة؟
نعم.
وبالتالي سوقت الزيارة على أنها تطبيع وعلى أنها وهي ما فيها أبدا أي شيء، ما عدا البروباغندا الصهيونية والأوروبية والأمريكية اللي سوقوا أنه نتنياهو في عمان وزاد جات مع زوجته ورئيس الموساد وما شابه ذلك وبلوفد أمني سياسي وهذا قد يعبر عن كذا، وهو ما في أبدا كل ما في الأمر أسوار هكذا، والناس ما انتبهوا إلى استباق زيارة محمود عباس للوفد بيومين. إذا المسألة فيها شيء يتعلق بفلسطين وليس مبادرة عمانية خالصة أو تفرد عماني بقضية فلسطين، فاهمة؟
صح نعم.
فهذا مثل تقول للتوضيح. الآن لما جاء هذا القرار على سبيل المثال هو مثل ما تقولي رأي شعبي، يعني هذا لا غبار عليه، هذا يعبر عن ضمير العمانيين من أقصاهم إلى أقصاهم كبيرهم وصغيرهم. وفي نفس الوقت أيضا سلاح دستوري للحكومة العمانية بأنه الشعب عبر مجلس الشورى غير موافقين على التطبيق.
برأيك أستاذ علي، اليوم عودة نتنياهو للحكومة هل سيرد على هذا المشروع، لسيما وأن لإسرائيل موطئ قدم في المنطقة وخصوصا بعد التطبيع مع بعض الدول العربية؟
هؤلاء الناس يقول لك موجودين، طيب آمنا بجنسيات كذا ولا بجنسيات كذا، نقول لهم طيب أنتوا يجب أن تفهموا من هذا التواجد بأنه ما يسمى بإسرائيل مشروع غربي، ليس كيان سياسي، مشروع غربي. هذا المشروع زرع في قلب الأمة عبارة عن فيتو لأي مشروع أو نهضة أو مشروع نهضوي للأمة العربية. عشان تعرفوا لو كانت إسرائيل هذه ما تسمى بإسرائيل في أستراليا كنا نحن عايشين خمس نجوم، لو كانت هذه في بحر الصين كان لا في نهضة لا في كوريا ولا في اليابان ولا في الصين. نفس المعضلة بتنتقل أنه إسرائيل تكون السيد في المنطقة هكذا يراد لها. فالآن وصول نتنياهو أو عدم وصول نتنياهو أصلا الكيان الصهيوني صراحة يتآكل من الداخل. شوفي خلال أربع سنوات كم حكومة، كل حكومة لا يزيد عمرها عن ست شهور، عندهم اضطراب مش طبيعي الآن بدأ يتآكل. والرهان الذي راهن عليه نتنياهو قبل خروجه من آخر حكومة قال أنه نحن رهاننا الحقيقي يجب أن يكون مع الشعوب العربية، صدموا في كأس العالم في قطر أنه كل الحضور بلا استثناء ومن جميع الجنسيات، من يقولون له ماذا تلفزيون إسرائيلي يضرب الميكروفون ويروح، صدمة ما كانوا يتوقعونه على فكرة. وشفت أنت لو تابعت القنوات الإسرائيلية كيف كان عليهم الندم والحزن أنه يعني يريد يقول أنه نتنياهو كذب علينا وقادتنا كذبوا علينا وقالوا لنا بلطنا لكم البحر والأمور خلاص، لا مستحيل، شيء غير مقبول، ما بني على باطل في السياسة والشرع فهو باطل إلى يوم الدين.
الأستاذ علي بن مسعود المعشني الخبير بالشؤون الإقليمية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك على هذه المداخلة.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
اتهمت جماعة أنصار الله اليمنية كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بإعاقة السلام في البلاد والازدواجية في المعايير، مستخدمة في ذلك التحالف العربي كأداة لإطالة الحرب، وحذرت من تداعيات رفض اشتراطات الجماعة لتحقيق السلام في اليمن وإيقاف الحرب الدائرة منذ 8 أعوام. فهل سترد واشنطن ولندن عن هذه الاتهامات، ومن المستفيد من إطالة أمد الأزمة؟
لمناقشة الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير بالشؤون اليمنية الأستاذ نبيل البكيري. أهلا وسهلا بك وشكرا لك على وجودك معنا. بالبداية أستاذ نبيل، يعني هذا الاتهام الذي وجهته جماعة أنصار الله لأمريكا وبريطانيا بأنهما وراء إطالة أمد الحرب في اليمن، ما هي قراءتك لهذا الاتهام؟ هل برأيك سيكون هناك ردا من أمريكا وبريطانيا على ذلك؟
هو لا شك مثل هذه الاتهامات ليست غريبة في الخطاب الإعلامي والسياسي لجماعة الحوثي، وهو خطاب منذ بداية الأزمة والحرب، لكن أنا باعتقادي الجديد الآن ربما مع وجود شبه هدنة في اليمن تريد جماعة الحوثي الهروب للبحث عن مشروعية لهذه الحرب، الحديث عن وجود أطراف دولية، وجود مؤامرة كونية ضدها ضد حكومتها. وبالتالي أنا باعتقادي الأزمة والحرب في الأساس يمنية، وما لم يتم العودة للجذور الحقيقية لهذه الحرب وهو الانقلاب، باعتقادي ستظل الحرب، وسنبحث لها عن التفسير وسردية مختلفة للبحث عن عناصر خارجية ومؤامرات دولية وكونية، وبالأخير هي حرب يمنية قائمة بين جماعة متمردة وسلطة شرعية معترف بها دوليا ومعترف بها داخليا. وبالتالي الهروب للبحث عن مؤامرة دولية في الحرب في اليمن ليست سوى فشل سياسي ومحاولة لتسويق الحرب على أنها حرب كونية وعالمية.
طيب، يعني برأيك من المستفيد من إطالة هذه الحرب 8 سنوات واليمنيون يعانون من هذه الحرب؟
المستفيد ربما لا أحد مستفيد سوى الأطراف التي تريد أو ترى في الحرب بأنها سوق وبازار سياسي لاستمرارها، وأنه إذا ما توقفت هذه الحرب ربما تخسر هذه الجماعة. وبالتالي أنا باعتقادي أنه الحوثيون يرون أن استمرار الحرب هو نوع من البازار السياسي الذي يبقيهم طرفا في هذه الأزمة والحرب، لأن الذهاب إلى أي تسوية سياسية يعني عودة في الدولة اليمنية، يعني تجاوز الصيغة الطائفية والصيغة الاستقطابية للحرب ووقف الأطراف الخارجية أو التدخل الخارجي في هذه الحرب، لأنه في حينها ذهاب إلى تسوية سياسية يعني اتفاق اليمنيين فيما بينهم بعيدا عن العراب الخارجي لهذه الأزمة والحرب التي طالما بها.
طيب، يعني برأيك ما هي الشروط اليوم المطلوبة من هذه الدول من قبل جماعة أنصار الله ليحل السلام في اليمن؟
الحرب والأزمة في اليمن مفاتيحها يمنية، وبالتالي هذه المفاتيح اليمنية تقتضي أن كل الأطراف اليمنية تقدم تنازلات. أنا باعتقادي أن التنازلات التي قدمت من بداية الحرب في كل جولات السلام التي حدثت من سويسرا إلى الكويت إلى غيرها من جولات السلام إلى ستوكهولم، كلها كانت يعني تقدم من قبل الحكومة الشرعية التنازلات للوقوف مع جماعة متمردة يفترض ألا تحصل على مشروعية الجلوس في الطاولة الدولية أو في طاولة النقاش، لكن كان هناك تنازلات. هذه التنازلات أنا باعتقادي لم يكن هناك تنازلات مقابلة من الطرف الآخر وهي جماعة الحوثي. بالتالي اليوم يعني للخروج من هذه الحرب أنا باعتقادي أمام جماعة الحوثي فرصة تاريخية ولحظة للتصالح مع اليمنيين، لأن اليمنيين اليوم كلهم حتى بما فيهم اليوم الذين يقبعون تحت سيطرة جماعة الحوثي يرون أن هذه الجماعة أصبحت كارثة بالنسبة لهم، لأن الوضع أصبح غير قادرين على التكيف مع شروط هذه الجماعة التي حولت الناس إلى مجرد رعاية وعبيد وأداة لاستمرار الحرب واستمرار اقتصاد الحرب القائم. وبالتالي اليوم هناك أشبه بإجماع في الداخل أيضا في هذه المناطق أنه لا يمكن أن يتعايشوا معها إلا بوجود الدولة اليمنية وليس وجود سلطة طائفية بهذا الشكل. اليوم هل تستطيع جماعة الحوثي أن تقدم هذا التنازل بالذهاب إلى طاولة مفاوضات ليس فيها أحد أكبر من الدولة وأكبر من الدستور والقانون اليمني؟ هذا السؤال الذي يجب أن يوجه لجماعة الحوثي.
طيب، اليوم هناك مشكلة في اليمن بوجود أطراف خارجية، برأيك من يتوجب عليه حاليا اتخاذ خطوة نحو إحلال السلام والتفاوض؟
هو لا شك المشكلة الكبيرة اليوم التي تواجه اليمنيين هو التدخل أو هو استلاب القرار السياسي لدى هذه الأطراف. فلا الشرعية تمتلك قرارا سياسيا مستقلا، ولا جماعة الحوثي أيضا تمتلك قرار سياسي مستقل. الجميع مرهونين للأطراف الدولية والإقليمية وخاصة الخليج وإيران. وبالتالي إذا ما كان هناك رغبة حقيقية للتخلص أو للذهاب إلى السلام في اليمن، يجب على هذه الأطراف أن تتجاوز مربع الاستلاب الموجود من قبل الأطراف الدولية وتتعامل على أنها أطراف يمنية. أما أن تظل هذه الأطراف تنفذ رغبات الإقليم، أنا باعتقادي لم يكن هناك أي مسار للسلام في اليمن.
اليوم حسب الإحصاءات هناك 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، والعالم كله يرى ما عاناه اليمن واليمنيين وما يزال يعانيه. برأيك ألم يحن يعني الوقت لوضع حد لهذه الحرب وتصفية الحسابات وإخراج كما قلت يعني وأشرت إلى التدخلات الخارجية إلى الأطراف الخارجية التي لها مصالح في إطالة هذا أمد هذه الأزمة؟
هو لا شك الحرب طالت كثيرا، وثمان سنوات أنا باعتقادي أنها دمرت الكثير ولم تبقى لليمنيين شيء، وبالتالي اليوم من المنطق بمكان ومن السياسة ومن الحكمة أيضا ومن الشجاعة أيضا من هذه الأطراف اليمنية أن تعترف أنه لا يمكن لأي طرف أن يتخلص من الطرف الآخر، وأن اليمن ستبقى بيت لجميع اليمنيين دون استثناء، وتجاوز الصيغة المذهبية والطائفية للحكم من الاعتقاد التي تعلي وتكرسها جماعة الحوثي، لأن اعتقادي هو المدخل الحقيقي لحل الأزمة اليمنية. وسواء كان هذا التنازل الذي تقدم عليه جماعة الحوثي بحسب ما تراه له تنازلا كبيرا، لأن اعتقادي هو التنازل الذي يجب أن يطرح الآن للنقاش، ما دام أنهم كانوا يرفعون منذ البداية فكرة الدولة المدنية الديمقراطية. اليوم جماعة الحوثي لا تؤمن بهذه المسميات وتدعي أن لها حقا إلهيا في حكم اليمنيين، وبالتالي أس الأزمة اليوم وجذر الأزمة هو كيف سيستطيع الحوثيون أن يتجاوزوا الصيغ القديمة التقليدية الطائفية التي لديهم في نظرتهم للدولة والحكم في اليمن.
شكرا لك الخبير بالشؤون اليمنية الأستاذ نبيل البكيري على هذه المداخلة.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي صربيا أمر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الصربية بأن تكون قوات بلاده على أعلى مستوى من الاستعداد القتالي، مشيرا إلى هذا القرار جاء لحماية وحدة أراضي وسيادة صربيا وحماية جميع مواطني بلاده ومنع الإرهاب ضد الصرب أينما كانوا. فهل يكون هذا القرار خطوة نحو التصعيد والانزلاق إلى نزاع مسلح؟
حول هذا تتحدث رئيس التحرير سبوتنيك صربيا تانيا تريكيتش.
لا توجد أي حالة ذعر في مدن وسط صربيا، ولا يمكن أن يقال هذا عن حالة الصرب في كوسوفو، لأنهم كانوا على الحواجز منذ 18 يوما بالفعل، حيث ظهرت حواجز جديدة كرد فعل على سلوك بريتشينا الذي من الواضح أنه يستعد لاتخاذ إجراءات انتقامية. في هذا الصدد تمت زيادة الاستعداد القتالي للجيش والشرطة، هذا يعني حرفيا خطوة واحدة قبل المزيد من التصعيد والانتقال إلى نزاع محدد. إن ما يسمى بشرطة كوسوفو يقولون منذ عدة أيام أنهم يخططون لإزالة هذه الحواجز. من الجدير بالذكر أنه لا يحق لهم على الإطلاق التواجد في شمال كوسوفو وفقا لجميع الاتفاقيات. بالإضافة إلى ذلك، فقد قررت سلطات كوسوفو أنها لن تسمح للبطريق الصربي بالحضور إلى كوسوفو عشية عيد الميلاد. في البداية قالوا إن مثل هذا الاحتمال لم يناقش، ثم عندما جاء البطريق نفسه إلى منطقة ما يسمى بالخط الإداري عند نقطة المرور لم يسمحوا له بالمرور، فعاد مرة أخرى، وعلاوة على ذلك بدأوا في ابتزازه.
استمعنا إلى التفاصيل التي حدثتنا بها رئيسة تحرير سبوتنيك في صربيا تانيا تريكيتش.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا الأستاذ يسري عبيد، الكاتب والباحث في الشؤون السياسية الإقليمية. أهلا وسهلا بك.
أهلا بحضرتك فندم.
نتحدث عن ما دعا إليه وما أمر به الرئيس الصربي برفع حالة الاستعداد القتالي قوات المسلحة لبلاده، يعني هل برأيك هذا القرار العسكري اليوم سيزيد من الأزمة ومن الوضع ويؤدي إلى انزلاق عسكري ونزاع مسلح في المنطقة؟
بالتأكيد قرار الرئيس الصربي بإرسال القوات على الحدود مع كوسوفو بالتأكيد هو يعطي رسالة بأن الأوضاع متوترة ومعقدة للغاية. قائد الجيش الصربي عندما ذهب إلى الحدود اليوم أدلى بتصريحات قال فيها إن الوضع متوتر وإن القوات المسلحة الصربية جاهزة لفعل كل ما يريده الرئيس وما يتطلبه الأمن القومي لصربيا. وبالتالي أعتقد أن زيارة مسؤول رفيع وقائد الجيش الصربي للحدود وإدلائه بهذه التصريحات ووضع القوات الصربية على جميع الحدود مع كوسوفو ينذر بأن هناك تصعيدا ربما في القريب سيؤدي إلى نشوب نزاع عسكري في منطقة البلقان، وهو ما يتخوف منه الجميع خاصة في ظل الأوضاع الموجودة على الساحة الإقليمية والساحة الدولية في هذه الظروف. وبالتأكيد أي نزاع مسلح سينشب سيساهم في مزيد من المعاناة وسيساهم في مزيد تصعيد الأوضاع في المنطقة، والتوتر الذي يشهده الإقليم منذ الأزمة الموجودة هناك شهور مضت كان هناك تطريد ولكن لم يصل إلى هذا المستوى من تطريد من جانب الجيش الصربي، وبالتالي هذا القرار اليوم ينذر بأن هناك تطريدا ربما على وشك الحدوث على الحدود الصربية مع الكسوف.
طيب يعني وزارة الخارجية الروسية تقول بأنه الناتو والاتحاد الأوروبي يسعى إلى تأجيج الصراع في تلك المنطقة، برأيك ما مصلحة الغرب من تأجيج الصراع في هذه المنطقة، منطقة البلقان؟
بالتأكيد الغرب له مصلحة في تأجيج الوضع، الأوضاع على الحدود بين صربيا وكوسوفا كانت تشهد هدوءا طوال السنوات الماضية، ولكن الصراع والعملية العسكرية التي تقودها روسيا في أوكرانيا ربما أدت إلى تصعيد التوتر مرة أخرى، لأن الغرب والنيتو يعلم تماما أن صربيا هي دولة حليفة لروسيا في الاتحاد الأوروبي ودولة مهمة بالنسبة لروسيا، وكانت تعارض العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا وتأخذ موقف ربما مساند لروسيا في هذه العملية العسكرية، وبالتالي الغرب والنيتو يحاول جر صربيا إلى نزاع عسكري في كوسوفو ربما للضغط عليها للقبول بفرض عقوبات والانضمام إلى حزمة العقوبات التي يفرضها الغرب وأمريكا على الروس، بالإضافة إلى ربما إرسال رسالة لصربيا بأن روسيا الآن في وضع لا يسمح لها بأن تساعد صربيا كما فعلت في السابق، وبالتالي هي تريد أن تمارس الكثير من الضغوط على الجانب الصربي بإجباره على الانضمام إلى العقوبات روسيا من ناحية، بالإضافة إلى إضعاف صربيا، بالإضافة إلى هي تعلم تماما أن دولة صربيا ودولة المجر حلفاء لدولة وروسيا الاتحادية في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هم يريدون ممارسة الكثير من الضغوط على هذين الدولتين للانضمام إلى العقوبات، بالإضافة إلى إضعاف الجانب الصربي في أي صراع ربما صراع مقبل مع روسيا ما بين الأوضاع ما بين النيتو وما بين روسيا، أعتقد أنها مرشحة للتصعيد خلال الفترة المقبلة، وبالتالي يريد الاتحاد الأوروبي ويريد الغرب بدعم الولايات المتحدة الأمريكية إضعاف الجانب الصربي بشكل كبير وجره إلى نزاع مسلح في منطقة البلقان يبعده عن دعم الجانب الروسي ويسبب المزيد من التوتر ويسبب المزيد من اشتعال الأوضاع في منطقة غرب البلقان.
طيب دكتور، يعني دول أوروبية حذرت الرئيس الصربي من هذا القرار وقالت بأنه ممكن هذه الخطوة ستؤدي بالأمور إلى تصعيد عسكري، هل برأيك هذا التحذير سيصحبه تدخلا أوروبيا على صربيا؟
بالتأكيد الأوضاع مرشحة للتصعيد، الناتو كما قلت أحاول جر الجانب الصربي إلى صراع مسلح في هذا التوقيت، وبالتالي أي تدخل أو أي نشوب للصراع بتأكيد الناتو له قوات حوالي 3700 جندي موجودون في كوسوفا في إطار مهم لحفظ السلام بين الجانبين، وبالتالي نشوب أي صراع مسلح سيجعل هذه الدول وسيجعل حلف الناتو يستغل الفرصة وهو السبب الرئيسي في هذا الصراع ويتدخل إلى جانب كوسوفا ضد صربيا، وبالتالي أعتقد أن الجانب الصربي ربما يفهم هذا جيدا، الجانب الصربي الإجراءات التي يقوم بها ربما بشكل وقائي لمنع نشوب هذا الصراع، ولكن الاستفزازات التي يقوم بها الغرب والاستفزازات التي يقوم بها قوات الناتو في كوسوفا ربما تجبر الجانب الصربي على خوض عملية عسكرية ربما يعتبروها وقائية لعدم تدخل الناتو مرة أخرى ضد الأقلية الصربية الموجودة في شمال كوسوفا، بالإضافة إلى أن الجانب الصربي يعلم تماما أن الأوضاع العالمية الآن غير مواتية لنشوب صراع أكبر، وبالتالي هو يحاول قدر الإمكان ألا ينتم هذا الصراع وربما الإجراءات المقبلة.
طيب دكتور، يعني نعلم بأن الوضع العالمي اليوم غير مستقر بالمجمل، وهناك أزمة أيضا قريبة من صربيا هي الأزمة الأوكرانية، برأيك هل هناك أيادي خفية تحاول تحويل الأنظار يعني من الأزمة الأوكرانية إلى صربيا وافتعال أزمة جديدة في تلك المنطقة؟
كل المعطيات والمؤشرات تؤكد أن هذه الأزمة مفتعلة، كما قلت الأوضاع ما بين صربيا وما بين كوسوفا كانت هادئة طوال هذه السنوات الماضية، لم يحدث أي توتر أو تصعيد على الحدود، ولكن منذ الحرب الروسية الأوكرانية هناك بدأ ينشب توتر، هناك بدأت بعض الدعوات من جانب الناتو ومن جانب الغرب لنشوب هذا الصراع كما قلت،
وانضمام كوسوفو للاتحاد الأوروبي أيضا، يعني طلبوا العضوية، ربما هي يعني رسائل موجهة مباشرة إلى روسيا.
هناك مطالبات بانضمام كوسوفو، ولكن أعتقد أن هناك خمس دول من بينها اليونان وقبرص ورومانيا تعارض انضمام كوسوفو إلى الاتحاد الأوروبي، لأنها ترى أن هذا يعتبر سيشجع الكثير من الأقاليم الانتقالية في بعض الدول الأوروبية على طلب الاستقلال والاعتراف بها كدول مستقلة، وبالتالي مطالبة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن أعتقد أن الناتو وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يؤجج الصراع في كوسوفو، والذي يحاول جر الجانب الصربي إلى صراع مسلح ربما للتأثير على الدعم الذي تقدمه صربيا سياسيا للاتحاد الأوروبي لروسيا. وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تراهن كثيرا على نشوب هذا الصراع، وتراهن كثيرا على أن تزداد الأوضاع توترا على الحدود الصربية في كوسوفو، وهذا ما حذرت منه الخارجية الروسية اليوم من أن الأوضاع على وشك أن ينشب صراع في منطقة غرب البلقان، بالتأكيد لن يكون بمصلحة أحد، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية دائما وأبدا تحاول تأجيج الأوضاع في العالم خدمة للمصالح الأمريكية من ناحية، ما دامت الصراعات تبعد عن الحدود الأمريكية آلاف الأميال. الأزمة الروسية الأوكرانية المتضرر الرئيسي منها والاتحاد الأوروبي الذي أصبحت شعوبه تعاني بشكل كبير، والمستفيد الوحيد من هذه الأزمة أو المستفيد الأكبر هو الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تمارس الولايات المتحدة الأمريكية نهجها الدائم في إشعال التوترات في العالم لكي تستفيد في النهاية من هذه الصراعات والحروب التي تنشأ في العالم من الشرق إلى الغرب، وبالتالي هذه أزمة مفتعلة بالتأكيد من جانب الغرب، من جانب الناتو، ومن جانب الولايات المتحدة الأمريكية تحاول جر صربيا إلى صراع مسلح يؤثر على الدعم الذي تقدمه سياسيا على الأقل للجانب الروسي من داخل الاتحاد الأوروبي.
نعم، شكرا لك الدكتور يسري عبيد، الكاتب والمحلل السياسي الخبير بالشؤون الإقليمية، كنت معنا.
شكرا.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار سياسية متفرقة، اقترح أندري كليموف نائب رئيس مجلس الفيدرالي الروسي أنه يجب نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك إلى أولمباتر، حيث أن منغوليا ليست جزءا من الكتل العسكرية وتقع وسط أوراسيا، حيث يعيش 5 مليارات من سكان الأرض البالغ عددهم 8 مليارات نسمة. ووفقا للسيناتور، من أجل الحفاظ على دور وأهمية الأمم المتحدة كمنظمة رئيسية دولية حقا وليست مؤيدة لواشنطن، من الضروري تحقيق التوازن بين بريطانيا وفرنسا والقوى الرائدة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في المشاركة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في سان بطرسبورغ أن الوضع الاقتصادي في العلاقات بين روسيا وأرمينيا يتطور بشكل إيجابي للغاية، لكن القضية الأساسية هي تسوية الوضع في ناغورني كاراباخ، قائلا: في الآونة الأخيرة عقدنا اجتماعا للجنة الحكومية الدولية، وصرح زملاؤنا بأن الوضع في اقتصادنا يتطور بشكل إيجابي للغاية. خلال 10 أشهر من هذا العام كانت زيادة حجم التجارة بنسبة 73% نتيجة جيدة. لقد بدأنا بالأمس مناقشة هذا الأمر ونجحنا نحن الثلاثة في الحديث. القضية الأساسية هي تسوية الوضع في جنوبي القوقاز ككل، والعلاقات الأرمينية الأذربيجانية، وكل ما يتعلق بقرباغ، كما وعد بوتين بمناقشة هذه القضايا بالتفصيل.
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو عن تجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية مقابل التطبيع مع الدول العربية بأنها وقاحة واستغفال للعقل العربي، قائلة: تصريحات نتنياهو عن التطبيع مع المملكة العربية السعودية مقابل تأجيل الاستيطان هو الكلام نفسه الذي قاله عند الحديث عن التطبيع مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوقيت توقيع تحالف أبراهام، لكنه سرعان ما ارتد عنه، خاصة بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وتحالفه مع القوى الصهيونية الدينية والفاشية، مؤكدا برنامجه القاضي بضم الضفة الفلسطينية المحتلة كاملة ومحاصرة أبناء شعبنا الفلسطيني في المدن المطوقة بالمستوطنات والمواقع العسكرية وميليشيات المسلحين من المستوطنين والطرق الالتفافية الاستيطانية على حد تعبيره.
أعلنت رئيسة تايوان تساي إنغ وين تمديد الخدمة العسكرية الإجبارية في بلادها من 4 أشهر إلى 1 عام، وذلك اعتباراً من 1 يناير كانون الثاني من عام 2024 لتعزيز استعداد تايوان القتالي ضد الهجمات الصينية المحتملة، كما وعدت بزيادة الراتب الشهري للمجندين من الراتب المبدئي الحالي البالغ 212 دولاراً أمريكياً إلى 856 دولاراً. للتأكد من أنهم يكسبون ما يكفي لتغطية نفقاتهم اليومية الأساسية، بينما سيوفر الجيش أيضاً 195 دولاراً لتغطية الوجبات الشهرية والتأمين.
قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن التعاون والتنسيق الوثيق بين أنقرة والرياض في منطقة جغرافية واسعة يعود بالفائدة على المنطقة برمتها، إن الاتصالات المتبادلة تساهم في تعزيز العلاقات والتعاون بين الدول، وأن الاتصالات على الصعيد السياسي بين تركيا والسعودية ستضيف قوة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما. تركيا تدعم ترشح السعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض، وستشكل خطوة مهمة بالنسبة للمنطقة برمتها.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن السياسة إلى الاقتصاد، إذ قال الأمين العام للاتحاد التونسي العام للشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد الذي يتمتع بنفوذ في البلاد سينظم احتجاجات حاشدة وسيحتل الشوارع قريباً لإظهار الرفض لميزانية التقشف للعام المقبل في أقوى تحد لحكومة الرئيس قيس سعيد حتى الآن.
يأتي ذلك بعد عزم تونس رفع الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين من 13% إلى 19%. وقال الطبوبي هذه حكومة ضرائب، الحكومة تتحايل على شعبها، وقانون المالية يزيد معاناة التونسيين.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس المحلل السياسي الدكتور صلاح الدين الجورشي. أهلا بك دكتور، ونبدأ من تهديد الاتحاد التونسي للشغل باحتلال الشارع، فهل الاتحاد الذي يضم في عضويته أكثر من 1 مليون شخص قادر على شل العجلة الاقتصادية بالإضرابات؟
هو شوف، الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر من أهم منظمات المجتمع المدني في تونس من حيث الوزن التاريخ والرمزية، وكذلك من حيث القدرة على التعبئة. والاتحاد دخل في خلاف مع الحكومة ومع الرئيس قيس سعيد خلال الفترة الأخيرة، حيث أن التوجه الرسمي الآن للنظام يتجه نحو مزيد من الغلاء أي رفع الأسعار، وكذلك الأحجام عن توظيف عناصر جديدة أو موظفين جدد في القطاع العام. ورأي الآن هناك خلاف جوهري بين الطرفين حول التوجهات الاقتصادية للمرحلة القادمة، حيث أن الحكومة تتجه نحو الخضوع إلى توصية صندوق النقد الدولي. بناء على ذلك الآن الاتحاد يتجه خطوة أخرى نحو التصعيد، وذلك من خلال أولا بداية مشاورات مع منظمات تابعة للمجتمع المدني مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وكذلك منظمات أخرى والمحامين مثلا على سبيل المثال. يضاف إلى هذه الخطوة هناك سعي لبناء نوع من التحالف المدني، وربما يتوسع هذا التحالف ليضم أحزاب سياسية، وتأتي التهديد بورقة الشارع، النزول إلى الشارع. بطبيعة الحال من المستبعد جدا أن الآن يقع بسرعة الانتقال إلى الشارع والدخول في احتجاجات ميدانية، لكن الاتحاد أراد أن يوجه رسالة واضحة للحكومة وللسلطة بأنه لن يسكت ولن يسمح بتمرير هذه الميزانية على حساب ما يعتبره مصالح الشعب ومصالح العمال.
طيب دكتور صلاح، إذا كانت هذه رسالة من الاتحاد للسلطات التونسية، كيف ستتلقف هذه الرسالة لتجنب العودة للاحتجاجات برأيك؟
وهل هذا المنطق يقتضي بأن السلطة عليها أن تأخذ بعين الاعتبار مواقف ومطالب النقابات وكذلك المجتمع المدني؟ لكن عودنا الرئيس قيس سعيد بأنه لا يستجيب لمثل هذه الاحتجاجات، وبالتالي هو مصر على الاستمرار. بقيت نقطة مهمة هو أنه سيحاول أن يعتمد عليها الرئيس سعيد، لأنه يقول بأنه متفق مع الاتحاد بأنه يجب حماية حقوق العمال، لكنه دائما يطلب التريث والصبر حتى يستكمل قيس سعيد رسائله أو بناء ما يسميه هو بين النظام القاعدي، لكن ذلك سيكون مكلفا على مستوى البلد وعلى مستوى العمال.
طيب يعني دكتور، تونس تعتزم إذن رفع الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل محامين، مهندسين، محاسبين، لماذا تتخذ تونس مثل هذه القرارات في الوقت الحالي، في وقت يعاني فيه المواطن من سوء الأوضاع المعيشية؟
هي محاولة من الحكومة وكذلك من الرئيس سعيد الخروج من الأزمة المالية الضخمة، لأن الآن هناك تراجعات كبيرة للاقتصاد التونسي، وهناك اضطرار للتعاون مع صندوق النقد الدولي، ولكن صندوق النقد الدولي له شروط، وبالتالي لم تجد السلطة الآن مجالا آخر إلا الاقتراب من الصندوق، لأن الصندوق هو المدخل للحصول على مساعدات أخرى وربما حتى على قروض أخرى من بقية البنوك ومؤسسات التمويل الدولية. المدخل هو المرور بالضرورة عن طريق الصندوق، ومن هنا تأتي هذه التداعيات الخطيرة على الأوضاع السياسية والاجتماعية في تونس.
ذكرت حضرتك الاقتراض من صندوق النقد الدولي، برأيك يعني ألن يجعل ذلك تونس مديونة؟
هو شوف يعني الآن الحكومة وجدت نفسها أمام خيار وحيد، يعني لا توجد مؤسسات أخرى أو دول وحكومات يمكن أن تساعد تونس بشكل يبعدها عن الصندوق، لذلك هي مضطرة، وهذا الاضطرار راجع إلى احتياجها للمال، والمال لا يأتي بسهولة، وبالتالي أصبحت الخيارات محدودة جدا أمام تونس، ومن هنا إما أن تكون التعاون مع صندوق النقد الدولي وبالتالي القبول بتوصياته أو ما يسميه بالنصائح التي يقدمها لكي يضمن استعادة الأموال، أو أن الآن في تونس مهددة بانهيار اقتصادي، وربما نتيجة التداين الكبير ربما تجد تونس نفسها أمام وصاية لإحدى الصناديق الكبرى في العالم مثل صندوق باريس أو صناديق أخرى من أجل إعادة ترتيب الأوضاع المالية في تونس.
المحلل السياسي دكتور صلاح الدين الجورشي، كنت معنا عبر الهاتف من تونس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار اقتصادية متفرقة، سمحت سوريا بمرور طائرات مدنية روسية عبر أجوائها، حيث قال مدير عام الطيران المدني السوري المهندس باسم منصور، تقدمت هيئة الطيران المدني الروسية بطلب إلى السلطات السورية للسماح لطائرات روسية بعبور أجوائها، وأصدرت الحكومة السورية الإذن على الفور. بدورها طلبت سوريا من روسيا تزويدها بجدول الرحلات لتزويدها بممرات جوية، لكننا في الوقت الحالي ننتظر ردا من الجانب الروسي، مؤكدا أن دمشق قادرة على ضمان المرور الآمن للطائرات الروسية المدنية عبر أجوائها.
قال مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني إن العالم يواجه ركودا في عام 2023، حيث تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة التي هي بالأساس محاولة من البنوك المركزية لمعالجة التضخم تؤدي إلى انكماش عدد من الاقتصادات، موضحا في تقريره السنوي لرابطة الاقتصاد العالمي أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي تجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في العام الحالي، لكنه سيتوقف عن النمو في العام المقبل مع استمرار صانعي السياسات في معركتهم ضد ارتفاع الأسعار.
أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال محادثته مع وفد من مجلس الدوما الروسي عن استعداده لتوسيع التعاون مع موسكو في مجال القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة زيادة حصة القطاع الخاص في مجال التعاون الاقتصادي، وأعلن كذلك عن استعداد وزارة الخارجية الإيرانية للمساعدة في ذلك.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نشطت صوفي بندور ابنة الجاسوس الإسرائيلي في سوريا إيلي كوهين دولة الإمارات وسفيرها في إسرائيل التوسط لدى الرئيس السوري بشار الأسد لاستعادة رفات والدها المحتجز منذ تاريخ إعدامه في سوريا عام 1965 بعد اكتشاف السلطات السورية وقتها نشاطه التجسسي لصالح الموساد الإسرائيلي.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق المحلل السياسي الدكتور طالب إبراهيم. أهلا بك دكتور في بلا قيود، ونبدأ من هذا يعني الطلب والمناشدة، لماذا برأيك اختارت ابنة الجاسوس الإسرائيلي دولة الإمارات العربية المتحدة تحديدا لإجراء هذه الوساطة؟
أعتقد أن مرد ذلك إلى العلاقات الجيدة والعادية بين الإمارات وبين العدو الإسرائيلي من جهة، ولوجود أيضا علاقات جيدة وبمستوى مقبول بين سوريا والإمارات العربية المتحدة. لذلك اعتقد زوي الجاسوس كوهين أنه بالإمكان الوصول إلى شيء أو إلى نتيجة إيجابية ما بخصوص هذا الأمر الذي طرح ربما مئات المرات على القيادة السورية وكان له نفس الجواب.
يعني أفهم من كلامك دكتور أن الرفض هو سيد الموقف، والجواب النهائي لدى دمشق هو لا، يعني لن يقبلوا بتسليم الرفات.
من شبه المؤكد، أعتقد هذه قضية مسألة يعني انتهت والأمر حسم منذ وقت طويل جدا. هذا جاسوس تجسس على الدولة السورية وألحق أضرارا كبيرة بالأمن القومي لسوريا، وقد تمت معالجة قضيته عبر القضاء السوري الكلاسيكي منذ عقود، والمسألة لا ندري لماذا يعاد طرحها مرارا وتكرارا، تطرح ثم تطرح ثم تطرح، أعتقد كمن ينفخ في قربة مقطوعة كما يقول المثل العربي. ربما لو وسطوا جميع دول العالم وجميع قوى العالم أعتقد أن النتيجة ستكون هي نفسها، أي الرفض.
تأكيدا لكلامك دكتور، إصرار إسرائيل على الحصول على الرفات يدعو للتساؤل، هل هو يخرج من إطار العائلة دكتور ويتسع ليصبح أمر متعلق بإسرائيل كدولة؟
أعتقد الأمر جزء من الأيديولوجيا اليهودية، جزء من السيكولوجيا اليهودية أيضا، أن يتم دفن جزء من اليهودي، أي يهودي مطلق يهودي، أن يتم دفن جزء أو أجزاء منه في أورشليم، حتى لأنه في يوم القيامة هذا الجزء ينادي باقي الأجزاء ليذهب إلى الجنة، هذا جزء من التخريص التوراتي أيضا على مستوى العائلة. هذا الأمر على مستوى الرسمي في دولة العدو الإسرائيلي، أعتقد أنهم يعتقدون أن سوريا ضعيفة وقد تخضع للإملاءات الآن أو تخضع لشروط معينة، وهذا أيضا جزء من أسلوب الموساد أننا لا نتخلى عن عملائنا اليهود حصرا، لا نتخلى عنهم أحياء أو أموات، ونعمل المستحيل لإعادتهم إلينا. هذا يشكل نصرا معنويا كبيرا جدا لجهاز الموساد الإسرائيلي الذي يتباهى بانتصاراته، وبالفعل حقق انتصارات مذهلة بالسنوات الأخيرة، ولكن ما زال يعاني من الكثير من الانتكاسات. واحدة من هذه الانتكاسات ومن هذه المشاكل هي ربما مسألة كوهين، وهي ستبقى مشكلة وستبقى انتكاسة تاريخية للموساد كما أعتقد.
المحلل السياسي الدكتور طالب إبراهيم، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة دكتور.
وبهذا الملف نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، قدمناها لكم من استوديوهاتنا في موسكو. أنا فرح القادري
وأنا نغم كباس، ولا تنسوا متابعة موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام.
إلى اللقاء،
دمتم بأمان الله.